لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم عليكم السلام، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان التتمة التي أوردناها في الإشكالات التي أوردها المحقق النائي رحمه الله، وقلنا إن المحقق النائي ادعى في إشكاله الثالث عدم لزوم متابعة الغرض، ثم عدل عن هذا الإشكال بعد أن كان يصر عليه حتى أورد في تقريري بحثه، عدل فتوصل إلى إلزام العاقل بمتابعة الغرض كإلزامه بوجوب الإطاعة للأمر. وقلنا أيضا إن الماتن يحفظه الله قال إن هذا هو الموافق للمرتكزات العقلية، ثم شرحنا معنى المرتكز العقلي. بعد ذلك أوضحنا مطلبا، وهو أن السيد أو أن الشيخ حسين الحلي رحمه الله أورد كلاما خلاصته أن الشارع إنما عبدنا بأحكامه دون أن يأمرنا عليكم السلام باتباع أغراضه، فلا دليل يلزمنا بمتابعة الغرض. رددنا على كلام الشيخ حسين الحلي رحمه الله بأن هذا الكلام أولا غير واضح، إذ ما معنى قولك إن الشارع تعبدنا بأحكامه، فليس هناك ما يدلل على وجود أوامر أخرى غير الأوامر الصادرة بإطاعة ما أوجبه الله، أكثر من ذلك ما في، فلا دليل على وجود أوامر ثانوية تقول لنا هذه الأوامر الثانوية ما أوجبناه عليك من صلاة وصوم وحج وزكاة وبقية الأحكام الشرعية يجب عليك أن تتعبد بأحكامها إلى الله. قلنا هذا المطلب لا دليل عليه. طيب، ولذا الماتن يقول لا يوجد بيان يصلح لأن يجعل ما أفاده الشيخ حسين الحلي رحمه الله تاما. طيب، بمعنى ليس وراء جعل الأحكام الشرعية أقم الصلاة آتي الزكاة إلا حكومة العقل بلزوم الإطاعة، وليس هناك شيء آخر. ثم استعرضنا أنه معنى هذا الإشكال، معناه محتواه المضموني الإشكال الثالث وهو عدم لزوم متابعة الغرض، معناه أن الأمر الصادر من المولى واحد ليس على وفق غرض المولى، ثانيا أن عدم مطابقة الغرض للأمر في السعة والضيق، عدم المطابقة لا يمكن أن نتعقلها إلا إذا سممنا ما أفدناه سابقا، من أن المولى في مقام التشريع في عالم الثبوت نتعقل منه الإهمال. نتعقل منه ماذا؟ الإهمال، يعني لم يطلق الخطاب ولم يقيده. ونحن ماذا قلنا في هذه النقطة؟ قلنا إن الإهمال غير متصور، ولا بد أن يكون الخطاب إما مقيدا إذا كان لا يتأتى الامتثال إلا على وفق كيفية خاصة، أو مطلقا إذا كان الواجب غير مقيد بشرط أو بقيد. فإذا عدم مطابقة الأمر للغرض تتصور في حالة وجود إهمال في الخطابات الشرعية، وبما أننا سوف نثبت فيما يأتي أنه لا إهمال في مقام الخطاب في عالم الثبوت، فلا بد أن تكون مطابقة بين أوامر المولى وسعة أغراضه. فإذا كان غرضه يتأتى دون قصد امتثال الأمر فلا يقيد، وإذا كان غرضه لا يتأتى إلا مع قصد امتثال الأمر فلا يتحقق الامتثال إلا بقصد امتثال الأمر، أي لا يمكن أن يسقط الواجب إلا مع قصد امتثال الأمر. نقول أثبتنا أن قصد الامتثال مستحيلا بالإشكالات النائينية المتقدمة في المقامات الأربعة، أجبنا بأن تلك الإشكالات دفعت، ثم تواضعنا وقلنا حتى على فرض ثبوتها يمكن حل الإشكال بنتيجة التقييد. طيب، بعد ذلك قلنا يمكن أن يتوهم متوهم في المقام، هذه تتمة، كلها تتمة، ما أكملناها في الأمس الماضي اليوم نكمله. يمكن أن يقال لماذا لا تذهبون إلى ما ذهب إليه الأصل يرحمه الله من إدراك العقل، إدراك العقل بلا بدية تقييد الخطاب بقصد امتثال الأمر دون تقييد من الشارع، بمعنى لا نحتاج إلى متمم الجعل الذي قاله النائب، ولا نحتاج أن نقيد الخطاب بخطاب طولي ولا في رتبة الخطاب. إن قلت ذلك أجبنا بما تقدم، بأنه أولا العقل لا يدرك ذلك إلا في حالات خاصة. شيء ثاني يتوقف على حكومة العقل بالاحتياط. الشيء الثالث أنه حتى لو حكم العقل بالاحتياط فإبانة الشارع رافعة للحكومة العقلية. والشيء الرابع أنه من قال لك أن جميع المكلفين يدركون هذا الحكم العقلي؟ فلا بد للشارع للحفاظ على أغراضه من تقييد خطاباته التي لا تتأتى إلا بكيفية خاصة وهي تعبدية بقصد امتثال أمرها. لو قلنا إن التعبدية هي معنى قصد امتثال الأمر، أما إذا عدلنا عن هذا الرأي الذي أفاده صاحب الجواب فالمطلب في غاية الوضوح، ولا نحتاج إلى جميع ما أفدناه فيما تقدم، بل نرجع إلى الوجه الأول وهو أن المولى متعطل ورود الخطاب الثاني عنه ليكون تقييدا للخطاب الأول دون إشكال، وهو المطابق. يقول إذا أمكن التقييد فهو الذي يطابق مرتكزات العقل أيضا. بهذا يكون الكلام قد تم. في أي عالم؟ في عالم الثبوت. أما المقام الثاني فهو مقام الإثبات. طيب، يقول المافي بعد أن أوضحنا نهاية المأرب وما يمكن أن يقال في مقام الثبوت في نقاط ومقامات متعددة، فالكلام يقع في مقام الإثبات أولا في مقتضى الدليل والأصل. ما هو مقتضى الدليل والأصل بعد وجود الفارق بينهما في عالم الثبوت؟ لاحظنا؟ طيب، ثم إن هذا الكلام نلخصه في جهتين. الجهة الأولى في مفاد الدليل. الدليل ماذا نستفيد منه؟ بمعنى، شوفوا مفاد الدليل، بمعنى إذا قال لي المولى صلي صلي، هل نستفيد من صلي أنه لا بد أن نصلي مع قصد امتثال الأمر أو قصد القربى، أو أنه نستفيد أن نصلي كما إذا قال مثلا ناول المفتاح لفلان مجرد تحقيق ما أمر بالإتيان به دون أن يقترن بنية التقرب لله تبارك وتعالى؟ ما هو مقتضى الدليل؟ هل أن إطلاق الدليل ينفي التعبدية أم لا؟ واضح لنا الفكرة؟ هل أن إطلاق الدليل ينفي القيد؟ نعم؟ ما هو القيد؟ أن يؤتى بالأمر بقصد امتثال الأمر، هذا القيد أم لا؟ طيب، الماثل يقول الإنصاف أن مقتضى الدليل ذلك، يعني إذا كان الخطاب الوارد عن المولى مطلق نستطيع أن ننفي القيد المحتمل في الخطاب، وهذا هو ديدن العقلاء في تعاملهم في خطابات الموالي لمن يطيع هذه الأوامر. عندما يشك مثلا قال المولى ائتني بماء، فشك العبد هذا الماء يؤتى به بارد الحار. نجي بأسل الدال ما احتلت عن النفس. يعني كل قيد يتوهم يحتمل تقييد أصل الخطاب به يستطيع أن ينفيه بالتمسك بإطلاق الخطاب. اللهم إلا ما أفاده الآخر. وشرحناه في الكفاية بالتفصيل ما إذا كانت هناك قيود. قيود ماذا؟ نعم قيود سماها ماذا؟ قيود مذكورة. معنى قيود مذكورة يعني أشبه بالقيود المحفوظة. ماذا اسمها الأقل في الكفاية؟ سماها بالقدر المتيقن في مقام الخطاب. مثل ماذا؟ الآن أنا إذا قلت لك في داخل الحوزة نعم أعطي هذه العباءة. أعطي العباءة بعض الحاضرين في الحوزة. وكان من باب الاتفاق جاء أحد الزوار، هل تستطيع أن تعطيه العباءة؟ ذاك الذي كان حاضرا في الحوزة معلوم أنه هناك قدر متيقن وهو أن العباءة تعطى لأحد الطلبة من الذين يدرسون العلوم معي ويحصلون ماذا؟ القواعد الفقهية والأصولية. مو أي حاضر في الحوزة. كذلك هاهنا عندما نقول نتمسك بإطلاق الخطاب أيضا ليس معنى ذلك كما يقول الأخوي أن القيود المتيقنة القدر المتيقن يعني مأخوذ مسلم كأنه قيد ارتكابي. أليس مر عليكم هذا في مبحث في بحوث المكاتب في شراء صحة البيع؟ إذا باع إنسان سلعة فتبين أن هذه السلعة ماذا؟ معيبة. أليس قيل أن شرط السلامة في المبيع من الشراط ماذا؟ ارتكازية. يعني تقول شرحنا الارتكازي أمس الماضي هنا كذلك نقول إذا كان القيد يمثل قدرا متيقنا في مقام الخطاب فلا إشكال بعد لا نتمسك بالإطلاق لنفيه لأنه قد أخذ. هذا طبعا مبنى من الأخذ وقد اختلف معه بعض الأصولين واتحد موافقا له بعضهم الآخر. طيب الكلام ليس في هذه النقطة، الكلام في نقطة أخرى. ما هي هذه النقطة الأخرى؟ هذه النقطة الأخرى هي أن المقام إذا شككنا في أن الأمر تعبدي أو توصلي لا نتمكن من التمسك بالإطلاق لإثبات التوصلية في قبال التعبدية. لماذا؟ شوفوا الإشكال، لاحظوا الإشكال. يقول هذا المستشكل أو المشكل يقول متى نستطيع أن ننفي قيدية القيد وشرطية الشرط عند الشك فيه؟ متى؟ إذا كان أصل الخطاب يتمكن المولى المصدر له من تقييده. فعندئذ إذا شككنا في أخذ القيد للخطاب نتمسك بإطلاق الخطاب لنفي القيد. ولكن إذا كان المولى يستحيل عليه تقييد خطابه فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي القيد. والمقام هو من قبيل النحو الثاني. لاحظوا نحن ألم نقل إنه يستحيل تقييد الخطاب في مرحلة الميلاد، في مرحلة الخطاب، في مرحلة الفعلية، وفي مرحلة الانتفاخ. في المراحل الأربع قلنا باستحالة تقييد الخطاب. فإذا كان مستحيلا معناه أننا إذا شككنا في تقييد ذلك الخطاب لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقه لنفي القيد، لأنه متى نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي القيد؟ إذا أمكن التقييد. لماذا؟ لأن الدوران بين الإطلاق والتقييد من قبيل الملكة وعدم الملكة، فلا نستطيع أن نطلق الأعمى إلا في مورد يمكن أن يتصف بالإبصار، ولا نستطيع أن نطلق الإبصار إلا في مورد يمكن أن يكون نعم الذي نطلق عليه أنه يرى بصير، بصير بمعنى يرى، لأن بصير من ألفاظ الأفداد، إلا إذا كان يمكن أن يتصف بالعمل. هنا باعتبار أن تقييد الخطاب مستحيلا لإشكال الدور أو لعدم القدرة على امتثال الخطاب كما أوضحناه فيما تقدم، فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي قيدية القيد المشكوك أو شرطية الشرط المحتمل أخذه في الخطاب. واضح لنا الفكرة؟ ولذلك شوفوا ماذا يقول مارك. المقام الثاني الدوران بين التعبد والتوصل في مقام الإثبات، والكلام في هذا المقام إنما يكون في مقتضى الدليل والأصل بعد الفراغ عن الفرق بين الأمر التعبدي والتوصلي في مقام الثبوت بالأوجه التي أوردناها. وهذا الكلام ينحصر في جهتين: الأولى في مفاد الدليل، من الظاهر أن مقتضى الإطلاق هو التوصلي باعتبار أن التعبدي ما هي يوجد قيد زايد في زيادة بناء على إمكان التقييد بالقصد القربي، وبناء على أن القصد القربي هو بالكيفية التي شرحناها، لأنه يكون كسائر القيود التي شأن الإطلاق نفي قيدية ذلك القيد وشرطية ذلك الشرط. أما بناء على امتناع التقييد فقد ذكر غير واحد من الأصوليين أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأنه ممتنع في ظرف امتناع التقييد، لأن الإطلاق ليس هو التقابل بين الإطلاق والتقييد، ليس من باب تقابل السلب والإيجاب حتى نقول إذا انتفى أحدهما ثبت الآخر كي يلزم في مورد امتناعه، بل عدم التقييد في مورد في المورد القابل للتقييد، أي هما التقابل بينهما ماذا؟ من قبيل الملكة والعدم. فمع امتناع التقييد بالأدلة التي استعرضناها فيما تقدم يمتنع الإطلاق، فلا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لنفي قيدية القيد وشرطية الشرط. ما رأيك أيها الماتن؟ يقول الماتن هذا الكلام لدي عليه إشكال، أريد أن أستوضح معناه. أنا كأصولي أريد أن أفهم مغزى كن حقيقة هذا الإشكال. الإشكال واضح لكن الماتن يقول أريد أفهم معناه. ما معنى هذا الإشكال أنه لا نتمكن من التمسك بالإطلاق باعتبار أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملك. يقول شوف المادي، هل المراد أن امتناع التقييد يستلزم امتناع الإطلاق في مقام الثبوت وفي مرحلة ورود الحكم على الماهية؟ الآن في ماهية وهي الصلاة، ليه يقول ايه في هذه الماهية؟ هذا المراد. نعم، فلا يكون الحكم مطلقا ولا مقيدا لبا، بل يكون مهملا من هذه الجهة ثبوتا. لأن الذكور إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، معناه أنه في مرحلة صدور الخطاب من لدن المولى خطاب مهمل، وسوف يأتينا أنه لا يمكن أن نقول بالإهمال بوجود لوازم فاسدة تترتب على القول بالإهمال. طيب، بل يكون مهملا من هذه الجهة ثبوتا فيعمل به على إهماله تبعا للغرض الموجب له. نعم؟ طيب، أخون بشدار قال الذي يدركه العقل الخطاب حتى إذا كان مهملا، يدرك العقل أنه يحتاج إلى قيد فيحكم به، والنعين إشكال قال لا، نحتاج إلى خطاب ثاني وأسماه بمسمم الجان. يقول كما تقدم من المحقق الخراسان أو يحتاج إلى جعل آخر، وهو الذي عبر عنه المحقق النهيني بمتمم الجهاد وجعل منه الأمر الثاني في المقام، يعني جعل منه ماذا؟ هذا الكلام الجديد اللي نحن دائما إذا استحال جعل منه شنو؟ أنه إذا كان غرض المولى لا يتأتى إلا بقصد امتثال الخطاب فسوف يأمر المولى بأمر ثاني مقيدا للأمر الأول على هذه الكيفية والشاكلة والنعم، ويقول ائتي أيها المكلف بخطابنا الأول أو امتثل خطابنا الأول بقصد امتثال الآن. فإذا إشكال الماتن الأول على أنه إذا استحال إطلاق استحال التقييد، شو يقول للمستشكل؟ ماذا يقول له؟ يقول هل تقصد أن هذا الإشكال في مرحلة الثبوت، بمعنى أن الخطاب لا بد أن يرد ثبوتا، الخطاب الذي يقول مثلا ائتي بماهية الصلاة، ائتي بماهية الزكاة، لا بد أن يرد مبدئيا، هذا قصدك؟ لأن أنت نفيت الإطلاق وبالتالي نفيت التقييد، فمعنى أن الخطابات الشرعية في عالم الثبوت عندما تصدر على الماهيات سوف ترد مهملة. هذا قصدك هذا؟ إذا كان قصدك هذا لنا كلام معك، أو أن قصدك شيء آخر. ما هو قصدك؟ ها شوف، أن يكون قصدك هو هذا، أن تريد أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام في الإطلاق في مقام الإثبات. يعني شنو؟ باعتبار أن التقييد مستحيل، لو كان التقييد ممكن لكنا نتمسك بإطلاق الخطاب، ويكون إطلاق الخطاب يمثل ظهورا يسوغ للإنسان أن يتمسك به. لكن بما أن التقييد مستحيل أصبح الخطاب مجملا، يمكن أن يكون ظاهرا ويمكن أن لا يكون ظاهرا، احتمال ظهور دي. عرف مش احتمال ظهور؟ يعني عندما يقول صلي نحتمل أنه يعني إيتي بأصل الصلاة دون أن تكون صلي بقصد الفرض، نحتمل هذا. ليش؟ باعتبار استحالة أخذ قصد القربة في مقام الثبوت، بهذه الاستحالة أصبح الخطاب مجملا في مقام إثبات واضحة النقطة ولا مش واضحة؟ أعيد هذه النقطة، أعيد النقطة ولا واضحة لكم؟
لا مش واضحة.
أعيد
القسم الأول واضح
الإشكال، إشكال
خلاص، قضية
الإجمال
لا يمكن في مقام
الإشكال. أحسن، لا واحد يقول لي أنا ما أقصد هذا، أقول دائما شوف إذا استحال التقييد في مقام الثبوت يمكن أن نتمسك بالإطلاق في مقام الإثبات، بس شو الإشكال بالتمسك بالإطلاق في مقام الإثبات؟ ما راح درجة الظهور تكون كافية للتمسك بالإطلاق. إذا استحال الإطلاق في مقام الثبوت سوف لا يتشكل لنا ظهور في مقام الإثبات، يعني يصبح الظهور ماذا؟ في إجمال، إجمال في الظهور في مقام الإثبات. وإذا كان الخطاب مجملا، إذا كان مجملا يجوز لنا أن نتمسك به؟ لا يجوز، لأن إلا تكون هناك قرينة رافعة للإجمال. فمعنى قول المستشكل إذا استحال التقييد فلا يمكن التمسك بالإطلاق، ليش لا يمكن؟ لأنه لا يشكل ظهور، وبالتالي سيكون مجملا ولا يسوغ لنا التمسك به المجمل والبناء عليه. يعني ما نقدر نقول إن هذه الصلاة إيتي بها دون قصد القربة، ما هي الحجة؟ التمسك بإطلاق خطابها. نقول لك هذا إطلاق الخطاب لا ظهور له في نفي قيدية القيد المشكوك أو شرطية الشرط المشكوك، واضح الآن الإشكال؟ ولذلك شو شو وأخرى يراد به أن امتناع التقييد مانع من ظهور الكلام في الإطلاق في مقام الإثبات، فلا يكون بيانا على سريان الحكم، بل يكون هذا الحكم مجملا من هذه الجهة، ويحتاج إلى وجود بيان آخر وإن كان أمره دائر هذا بين الإطلاق والتقييد. فالخطاب من الناحية الثبوتية لا يخرج عن الإطلاق والتقييد، يعني مو هو مهمل كما في الوجه الأول، لكننا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاقه باعتباره لا ظهور له، فيكون مجملا. الإشكال هو بالنحو الأول أو النحو الثاني؟ أنت أيها المستشكل ماذا تريد أن تستشكل به؟ إشكالك أول حدد المسار للإشكال ليتاح لنا أن نعطيك إجابة وفية بدرء
إشكال.
سلام عليكم. عليكم السلام. لا خلاص، يعني اما الاهمال اما الاهمال او الاجمال يدور الامر بين
الاجمال في مقام
الثبوت. لا لا
لا، لا لماذا
احنا تمسكنا بانه هناك باعتبار استحالة التقييد في مقام الثبوت اصبح الخطاب مجملا في مقام
الاثبات.
يعني اذا سلمنا بوجود استحالة فالخطاب في مقام الإثبات
مجمل. إذا هناك استحالة
إذا
ما هناك لا إطلاق،
لا ما يدور الأمر بين
لا
مو دليل، مو دليل. قد لا نرى أن الأمر يدور بينهما، يعني بين الإطلاق والتقييد على نحو الملكة والعدم، قد يكون على نحو السلب والإيجاب. نعم، ولكن مع ذلك إذا استحال التقييد فلا يثبت لنا في عالم الإثبات أن الخطاب ظاهر في الإطلاق، ما له ظهور، فيصبح مجملا للكلام تتم تتأتي. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.